تحية من لبنان الحر لجميع مستمعي النشرة العلمية، ومنبدأ بالعناوين. كورونا، ما هو وضعنا الحالي وما هو المطلوب علميا؟ مع الباحث الدكتور جوزيف مكرزل.
منظفات منزلية سامة منتشرة ببيتك، مفروض نتعرف على مخاطرها وبدائلها.
تحذير، فيروسات غريبة تأتي إلى الأرض من المريخ.
الشمس بنص عمرها.
الأرض قد تواجه درجات حرارة لا تطاق.
اكتشاف ثقب أسود هو الأقرب إلى الأرض. تحية من إذاعة لبنان الحر، ونحن وياكم بما معد جديد ضمن النشرة العلمية. بدي حيي أولا الزميلة رانيا، وبدي حيي الزميل فريدي، وتحية أيضا لكل متابعي النشرة العلمية. بتمنى لكم أول شيء تكونوا عم تستفيدوا من هالمواضيع اللي عم نطرحها أو عم نقولها قدامكم. رانيا، رح نترك الكلام لألك لأنه عنا ضيف كمان بهالنشرة، رح يكون الدكتور جوزيف مكرزل.
إذن بداية لقائنا اليوم مع الباحث بعلم الأحياء الدكتور جوزيف مكرزل عن عدد من المواضيع المرتبطة بكورونا وبالأجواء يلي عم بتكون أجد بالنسبة للأمور العلمية. أكيد الله معك دكتور.
بونجور، أهلا أهلا فيكم.
مرحبا دكتور.
أهلا أهلا فيكم.
نعم دكتور، بالنسبة للتخلص من المواد الطبية المستعملة بكورونا، بما أنه نحن صرنا هلأ شوي متألفين مع فكرة كورونا وصرنا نعرف تقريبا الفيروس شو هو إلى ما هنالك، هلأ صرنا بالمرحلة الثانية، يعني نحن صرنا معودين نشوف بعض أو نلبس الماسكات أو القناع، معودين نحط كفوف، معودين بالمستشفيات يتألفوا شوي مع خصوصي بالمطارح المخصصة مع هالمعدات والأدوات المستعملة، إنما المشكلة إنه ما منعرف وين نحطهم وكيف نشلح الكمامة، أوقات نلاقيهم على الطرقات على الأرصفة إلى ما هنالك.
أول شغلة بدي الحديث كله، كل ما بحكي بهدول المواضيع بتحب قبل كل شيء حي كل الجسم الطبي والوزارة اللي عم يشتغل، هو اللي بدي حييهم. بس في الشباب والصبايا تبع الصليب الأحمر بدي انحني لهم وبدي اشكر الله على وجودهم بيناتنا، لانه بالحقيقه هيدول بالصليب الاحمر خاصه الشباب والبنات هول فدائيه، هول عم بزتوا حالهم على الموت حتى يخلصونا. بقى بستفيد من لبنان الحر من محبتكم لحتى حقيقه
نحن كمان اكيد لسان حالنا كمان.
توصل هلا لموضوع ال الدشي، يعني بقايا يلي بتطلع من الكورونا. هون بدي لكم شغلة، لازم يمكن نفكر بكل أنواع اللي بيبقى من المستلزمات الطبية لحتى نقدر نضوي على هذا الموضوع. نحن بحالة هلأ أضرب كمان، بمعنى الزبالة مش عم تنلم أو عم تنزد على الطرقات، مشان هيك لازم يكون عندنا حذر هائل عن كل شيء. إذا بتسمحي لي بدي بلش أول شيء بأنواع البقايا المستشفيات. أول نوع هو يلي منسميهم بنال، يعني عادي، يعني بتعرفوا بالمستشفى مثل كل بيت أو مثل كل مدينة، في ورق، في كرتون، في بقايا أكل، هيدول كلهم
ما بيشكلوا خطورة،
هول بيطبعوا بالمبدأ الزبالة العادية. بعتذر عم بقول كلمة زبالة، يمكن لازم نقول نفايات أرتب شوي. هولي بالمبدأ لازم يكونوا عم يتنقوا، يعني في بالمستشفى بيخرزوهم وبحطوا كل شغلة بشغلتها. هلأ نحنا منشوفهم هول بالمستشفيات، في محل بقلك هيدولي إشياء ملوثة، في محل بقول لا مش ملوثة الفترة. بس بما أنه بلبنان في خرز، بفزع انه اذا كانوا هول عم بينكبوا بالزباله العاديه معناتها هول بدهم يرجعوا يصفوا على الطريق،
ومعقول يكونوا حاملين قصص ملوثه.
هلا رح اقول لك كيف. هلا رح اقول لك كيف. هلا في نوع ثاني اللي هو كمان خطير اكثر شوي، اكثر كثير كمان، هن اللي يكونوا جايين من بقايا النشاطات يلي عمل الجهاز. يعني مثلا شو عم بيصير بالإبر وبالسرنجات يلي عم تنزت اليوم مثلا في كتير دول متقدمة بصار في نوع معين من السرنجات حتى لما يخلص استعمالها الإبرة بتفوت جوات التوب جوات السيلندر تبع السرنج وما في إمكانية إن تنكب أو تشك بقلب حدا. هيدول في سيستم عايزوا حكي عنهم وعطوا هدايا فيهم وعطوا تهنئة فيهم بس ما بعرف بلبنان بعدهم ما تطبقوا يمكن لسعرهم ممكن. عم تتخيل إنه مثلا إذا في سرنج فيها إبرة استعملت لحدا ونزتت بين هالزبالة اللي على الطريق بالأسف
يعني دكتور مكرزل إذا هولي
عم بفتشوا بالزبالة للأكل.
نعم ما بدي أقاطعك بس ضروري أقول شغلة بالنسبة لهولي المستلزمات الطبية سرنجات إلى ما هنالك إذا حاملين كورونا أو مش حاملين بكل الأحوال هن حاملين ملوثات
أكيد.
نعم.
أكيد بس أنه هلأ نحن بموجة كورونا.
نعم.
والصعب بالكورونا أنه في بعض الأحيان مش عم نعرف شو سبب لقطة الكورونا من الأشخاص وهي من الأسباب يلي بتضيع كل الطاقم الطبي وكل اللي عم بيشتغلوا حتى يعملوا أبحاث عن الكورونا. عم نحكي عن لبنان يعني حتى يعرفوا شو السبب وإذا كان في حظر منزلي أو ما فيه وإستر.
ومعقول يكون الفوضى بنفايات المستشفيات تكون أحد الأسباب كمان بالتفشي بنظرك؟
أكيد.
نعم.
أكيد ما بعد إذا بدنا نسميها فوضى بس بدنا نقول قلة انتباه أو قلة تقدير للمخاطر. هلأ بتصل الأشياء الأعمى يلي هن نفايات كيماوية كتير خطيرة. بس بدي أسأل مثلا عم بيشيلوا أشياء من الرواية عند المريض الكورونا.
نعم.
وين عم بيروحوا هول لما يخلص الاستعمال تبعهم الفحص؟ عم بيحطوا له لمريض الكورونا ماسك او عم بيحطوا له سيستم يتنفس اكسجين او مصل هون لما يخلصوا لوين عم بيروحوا؟ اكيد انا مش عم بتهم حدا بالعكس ابدا
عم
بقول انه اذا ما بده يكون في موضوع نفايات المستشفيات تستعمل بمرة واحدة مثلا وتنحط بمطرح آمن لإتلافها نحن بنكون بحالة كتير خطيرة. رح كمل لك بعد شوي بس قبل بدي أقول شغلة. المستشفيات لازم يكون عندها فرن خصوصي وهالفرن بده يوصل للألف ومئتين درجة. من المعترف فيه حاليا هيدا مريض الكورونا اللي تقريبا نايم مش عم بيتحرك وعم بيعالجوا بيعطي على القليل يوميا نص كيلو من المواد اللي استعملت يلي ممكن تكون قابلة لنشر الكورونا. شو عم نعمل فيه؟
ورقم كبير يعني هيدا.
ايه.
اذا كل يوم نص كيلو.
هل عنا افران بهيدا المعنى؟ هل عنا عم نعالج هالموضوع؟ مين عم بيشوف على المستشفيات؟ انا ما بدي اقول وعم بتهم يعني عم بسمح لنفسي احكي علم بس ما بعرف هالمرضين لأي درجة عم بضل عندهم وعيهم الله يساعدهم هني وعم بيشتغلوا وين بكبوا بقايا اللي استعملت. هلأ كمان ممكن حدا عم نعمل له عملية.
نعم.
شلنا له شقفة في انصارت انه نشلوا شقفة من الرواية تبعه هول وين بزتون؟ عم تتخيلي بقايا من أجسام البشر.
بس هذا موضوع دكتور هذا موضوع يمكن في مؤسسات تهتم بنفايات المستشفيات. أنا هلا اللي بعرفه هلا قديش مدة العناية أو اتخاذ تدابير السلامة ما بعرف بس بعرف أنه في شركات تهتم بالنفايات الطبية ومنهم الأركانسيال ما بعرف إذا كمان
بدي اسمح لنفسي أقول لك شركة واحدة ما بتصور انه فيها تلبة من اخر عكار والشمال لاخر جنوب لاخر لبقى وثانيا حتى الموظفين تبعول هدول الشركات ما بعرف لأي درجة حاميين حالهم وعم بيسترجوا يروحوا ويجوا. أتمنى أنه يكونوا كلهم عم بيشتغلوا هالشغل ومشكلهم سلف حتى لو كانوا عم بيقبضوا مصاري على هذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع مش قضية مال بقدر ما قضية حفاظ على البيئة وعلى الإنسان.
طيب دكتور مكرزي، نحن بدل ما نكون بس عم نسأل وين عم بيروحوا، علميا غير الفرن شو اللي لازم يكون؟
ما في إلا الفرن.
نعم
ما في إلا الفرن، والبقايا إذا تصنفت يعني ما تخزيني بقايا المطبخ بقايا الحمامات بقايا مدري شو، هيدي بيروح مثل كل النفايات المنزلية.
نعم
بس في بعد في أهم من هدول كلهم إذا بتسمحي لي، لأنه من هون بدي أتوجه لكل العالم، لأنه مش المشكلة المستشفى أو الحكيم أو المريض، هولي أكيد في مش بس هذا مشكل صغير، المشكل الكبير هو أنا بمشي لأنه بسيق بقاعد بالجبل عم بقدر أمشي شوي حق البيت، إذا بقلك إنه بستحي شوف كفوف ومسكات كمامات مسلوتين على هالطريق، يا عمي ليه هالشي بده يكون هيك؟ نحن على أساس إنه شعب متمدن ونظيف.
نعم علميا نحن دكتور لحالنا. علميا إذا شفنا خلطنا
الصحة لازم يطلع وزير الصحة على التلفزيونات حتى يقلنا ما تكبوا الكفوف بعد ما تستعملون على الطريق.
نعم علميا الماسك والكفوف قديش ممكن يكونوا ملوثين إذا خلطنا ناس أو ما خلطنا ناس حاملين كورونا؟
هلا في كثير دعايات يمكن وفزع وما تخزوني تجارة. أول شغلة الكمامات والمسكات ما لازم يكون في استهلاك براق المستشفيات لهالعدد، هيدا الماسك لازم يكون لابسه الإنسان اللي هو مريض. مش الإنسان الملوش فيه. هيدا أول شغلة. شغلة تانية، إذا كان هيدا الماسك مزبوط هيدا بخفف تفويت الأكسجين على المناخير تيتنفس الواحد، مشان هيك ما أصول ولا أي شكل إنه واحد يلبس ماسك ويشوف،
صح صح صح،
خاصة إذا كان وحده بالسيارة، لأنه ممكن يغيب عن الوعي من وراء نقص الأكسجين إن كان بالسيارة وإن كان من وراء الماسك تبعه.
هذا يعني إذا كان بصحته، كيف إذا كانت صحته
نوعا ما عم نشتري المشكل.
نعم
بالتفكير إنه نحن عم نعمل موضوع انتباه ونظافة، وهون يلي بدي أقوله ممنوع حدا الماسك إذا موجود ببيئة ما فيها حدا عنده الكورونا لشو بدي ألبسه، وزيت الشيء الكفوف وزيت الشيء الكفوف.
طيب وما إن وضعتهم هول كيف لازم كبون؟
لا هلا أنا إذا رايح أنخلط بعالم ما بعرفهم بحط ماسك، وأظن لازم يطلع إرشادات هلأ خاصة إذا بدهم يفتحوا المدارس، لأن هون في محل خطر كتير كبير. لازم حط ماسك إذا بدي أنخلط عن أرض بتجمعات لناس ما بعرفهم، نحن عم بيعملوا مظاهرات بدون ما يحطوا، لازم ألبس كفوف بالمحلات اللي
كيف
شبه أكيدين إنه فيها.
كيف من كبون دكتور؟ كيف من كبون
كفوف أنا وقاعد بالبيت؟
كيف من كبون
أنا وقاعد على مكتبي
دكتور؟ بس
أي كلهم
نعم
من لأنه بعتذر يعني إذا كان في كورونا على مطرح معين وإجا على إيدي، ما عم نقول بدنا نغسل بشكل متواصل إيدينا وبدون بدويات كيماوية بصابون ومي فقط، ولشو بعد بدي حط الكفوف هلأ لما نكون موجود بمطرح في فزع من الوباء أو في وباء أكيد بلبس الكفوف وبحط الماسك.
بجواب سريع دكتور أسألك الموضوع الثاني، كيف منكبون هالأشياء هيدي؟
نعم
كيف منكبون؟ يعني كيف نتخلص منهم؟
أول شغلة لما نشلح الكفوف نشلحهم تصير لبرا لجوا، يعني ما لازم يكون انشلح من الصبيع، انشلح من كعب الإيد ولازم هول ينحطوا بكيس نايلون نظيف، والأفضل أن يكونوا بكيسين نايلون مش بكيس واحد.
نعم أوكي تنربح شوية وقت دكتور. بالنسبة لموضوع نحن هلأ ما بعرف شو صار معنا مبارح، رجعت الأعداد كترت نتيجة يمكن شوية إهمال بطريقة أو بأخرى. بس بدنا نسألك اليوم، هل اللقاح أو الأدوية، يعني نحن بانتظار فاكسان وبانتظار أدوية لحديت هلأ، عشو مراهنين؟ مراهنين على أدوية ممكن نبلش نستعملها لحتى تساعد للتخلص، أم مراهنين على لقاح ناطرينه ما بعرف كم يمكن على أول السنة؟
خليني اسمح احكيك بشقين. في شغلة اقتصادية مادية وبعض الأحيان طمع، وفي أشياء علمية. أنا إذا بدي أحكي علم، ما في مجال للخلاص من الكورونا إلا بلقاح، لأنه الفيروس بالمبدأ ما إله دواء، لأنه هيدا بفوت على الخلية بالجسم وبتصير الخلية هي تفبرك فيروس. فإذا أنت مين بدك تقتل إذا عندك دواء؟ من هون ما في دواء، في طعم. وهون بحب أقول لك، إذا ما اخترعوا أو اكتشفوا يعني طعم للفيروس، بضل الدواء منتشر. بس بعطيك فكرة عن السيدة أو الأيدز، بعده لحديد هلأ ما لقيوا له طعم، والسيدة والأيدز منتشر.
نعم.
بس مش عم ينتشر لأنه في وقاية.
صحيح.
ومحلات ما في وقاية بعده منتشر.
مزبوط.
السل التبركلوز يعني السل.
نعم.
الكزاز السترة كلهم ما في إلا بدنا نلاقي هلأ
طبع.
إذا بيجي حدا بيقول إنه في بعض الأدوية اللي بتساعد، نعم، نحن مثلا بجسمنا في مادة اسمها انترفيرون. هاي الانترفيرون بتقاوم يعني تمدد الفيروس، بس ما بتقتله ولا بتوقفه. هيدي مادة طبيعية بجسمنا، من الله خلقها فينا لحتى نقدر نقاوم. هلا في بعض الأدوية بيقولوا انه هاي الأدوية بتقوي الانترفيرون، بس حتى لو قوت الانترفيرون ما معناتها منصح. في شغلات كثيرة عم بسمعها بهالأيام، بأسف لك انه اللي عم بيحكوا فيهم هن ناس اغلب الاحيان ما بيعرفوا بهالمواضيع. في مثلا حكيوا عن شيء اسمه سيتوكين، في ادوية بتنشط السيتوكين. السيتوكين نحن بنعرف بين عدة انواع من الكريات البيض، بيفرزوا الكريات البيض مادة اسمها سيتوكين كتير خفيفة، هيدي مثل اتصالات بيناتهم الكريات البيض تيعرفوا وين بدهم يهجموا وين بدهم يدافعوا. وفي منهم لنفوسيت يعني كريات بيض ميموار، لأنه بضلهم حافظين الفورمول إذا بدك تبع الميكروب اللي فيه. فهيدول كلهم ممكن يكونوا نافعين او مهمين،
لانه بيكونوا عم بينشطوا هالمواد الموجوده،
بده يشفي لا سمح الله حدا منا منصاب بالكورونا. مشان هيك نحن هيدول اشياء مهمه نوعا ما انه نحصل عليهم، بس مش هو اللي بيشفوا. وبفزع انا انه يكون العمليه هي عمليه شهره وعمليه صدر انه انا لقيت الدواء وانا كذا، وبذات الوقت.
نعم. فيني اسالك سؤال بس بدي جواب سريع اذا بتسمح دكتور؟ يعني نحن هلا بهالفاز اللي نحن فيه، نحن بانتظار شو؟ بس الفاكسان يعني، بس الطعم هاللقاح هيدا اللي بده يطلع بعد 6 شهور بعد 5 شهور وما بنعرف امتى؟ بليز بشكل سريع.
اكيد على المدى الطويل يعني خلص إلا بالطعم.
نحن هلا حاليا بدنا نضلنا حجر وجمعة ايه، جمعة منخاف، جمعة ما منخاف.
استاذي اكيد حياتنا من بعد الكورونا، من بعد هاي الازمة، بدها تكون مختلفة عن قبل. بس انا بدي اقول لك شغلة، لازم نحن نضل محجوزين لحتى يهبط مستوى المرض يلي عم بيصير.
مستوى الانتشار يعني قصدك دكتور؟
تقريبا ما عاد في منه المرض يلي نحن فيه هلا بحاجة لإله، منبلش نطلع بدون ما نفزع، بس ضمن الوقاية يلي
يعني هلأ نحن شو هلأ دكتور؟
نحن بعتذر ما بتفزع حدا، نحن حالتنا بالويل.
طيب شو اللي صار؟ ليش بالويل من بعد ما انحجرنا دكتور وبلشنا المراحل نظهر بالتدريج، ليش صار هيك بنظرك؟
بدي اسمح لنفسي اقول لك. لما بتسمع رئيس حكومة دولة من الدول الكبيرة، دولة يعني متمبنة، فنفترض فرنسا، بيقول لك اللجنة العلمية بفرنسا قالت لنا كذا. نحن مين عم بيقول لنا كذا؟ يمكن الوزير عنده حدا مستشار وأكيد ممكن يكون كثير منيح، بس بدنا لجنة علمية، لأنه اللجنة العلمية بس على مستوى الكورونا بالرواية تبعيتنا، بدنا نحكي بالبيئة. ما بدي لي شيء، بسمح لنفسي أقول ما تغذيني. إيه إذا صار عنا هزة مين بيقلنا شو لازم نعمل؟ إذا صار عنا طوفان مين بيقلنا شو بدنا نعمل؟ لازم يكون في هاي هاللجنة العلمية المعمولة من ناس اختصاصية
تتعلم
كل الميلات وتقلنا، وحتى يمكن من جملتهم اقتصاديا، لأنه الاقتصاد علم. أنا بفهم أنه الدولة بدها تفتش على اقتصادها، بس ما بعرف إذا اقتصادها أهم من حياة البشر.
تنختم دكتور، خلص وقتنا لأنه بعدين نرجع نربحك بغير مواضيع. يعني بما معنى نحن بعدنا بحالي
تحت الصفر،
بعدنا خطرة. يعني أمتى منبلش نحس أنه مبدئيا، ما بعرف عم بحكي أنا علميا مش علميا بيئيا، أمتى منبلش نحس أنه الأمور بلشت تاخد منحة شوي إيجابي؟ جواب سريع.
لازم يكون عنا على القليلة على مدة جمعتين نزول 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 بخط بعدد المصابين.
ممكن تصير هيدي؟
أكيد، بس أنت عم بتجيب، هلا عم بقول بدنا نجيبوا 11,300 واحد من كل دول العالم مغتربين. وأكيد أنا مقدر أهميتهم هالناس، والله يساعدهم والله
يساعدنا.
بس لازم المتابعة بالحاجة
إلى. إذا بتبلش تسمع بلشوا يتهموا بعضهم، لا هيدي وزارة الصحة لازم تعملها، لا هاي وزارة الداخلية، لا هاي مدري مين. بينما أول ما بلشنا الكورونا ما كنا نسمع إنه في فرق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة ما بعرف شو. كان في واحد محجوز ببيته وفي ناس عم بتروح لعنده وتشوفه وتأكد إنه محجوز. جينا هلا فلت الملأ، ولما فلت الملأ الله يستر.
دكتور جوزيف مكرزي اللي نحن عطول بنستفيد من
الدولة عندها خطة تنفذها، ويمكن فيها تجيب. أنا مستعد واللي مثلي مستعدين يكون في ناس مقدمين حالهم حتى يساعدوا. بس في دولة بدها تعمل التخطيط، ما فينا حدا يعمل تخطيط حتى على مستوى محافظة أو على مستوى بلدية، ما في حدا يعمل تخطيط، لأنه ما فيك تمنع العالم يتنقلوا من محل لمحل.
كل الأمال
عم يحكوا بالمدارس وعم يحكوا بالامتحانات، يعني مع احترامي لكل العالم ما بعرف على شو فيه معلوماتهم. انت عم تتخيلي انه بدنا نعمل امتحانات بكالوريا نحط 15,000 واحد بما بعرف بكم مدرسة معقول؟ واساتذة وناس بدها تصلح وناس يا ليه؟
يعني طبعا. علميا ما نظبط الامور ابدا بالنسبه لك.
اكيد بكل اسف بنتبه مدام مش انه بس بلبنان.
وما كان
عم بيجربوا، ويمكن نحن عم نجي شوي من بعدهم، خلينا نستفيد من خبرتهم.
نحن نشكرك دكتور جوزيف
الكريم. هيك هيدول بيقولوا بدهم يفتحوا المدرسه لانه بدهم يدفعوا الاهالي، هيدوليك بدهم يفتحوا المدرسه يقبضوا الاساتذه، كلهم هول مهمين كثير، بس انا برايي حياه البشر اهم منهم كلهم.
شكرا لك دكتور جوزيف مكرزي. اكيد نحن على راد ضمن نشرتنا العلميه رح نضلنا بتواصل دائم نحن وياك. شكرا،
الله يحميكم ويقويكم ويعطيكم العافيه.
الى اللقاء.
منظفات منزلية سامة منتشرة ببيوتنا، مفروض نتعرف على مخاطرها وبدائلها. أكيد عندك وعنا وما كان، نحن هلأ صار عنا نوع من يمكن هستيريا باستعمال المنظفات والأشياء. على كل حال، بظل الأجواء الاحترازية اللي فرضها تفشي فيروس كورونا، كل مدام اليوم ببيتها عم بتحاول تعمل المستحيل لتبعد هالخطر عن أفراد أسرتها. ولكن من السخرية أنه نكتشف أنه المواد اللي عم نستخدمها بتنظيف منازلنا وتطهيرها من الميكروبات ربما بتكون أكثر ضررا من الميكروبات نفسها إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح. فأظهرت نتائج دراسات أجريت على استخدام المنظفات المنزلية وتأثيرها على الروية أنه استخدام المنظفات السامة ببيوتنا مرة واحدة فقط بالأسبوع يمكن أنه يوضعنا بمنطقة الخطر. وقارنوا الباحثين بين الروية اللي بيستخدموا المنظفات المنزلية الشائعة وروية اللي بيدخنوا السجائر. تبين أنه تلف الروية بالحالتين كان نفس الشيء. يعني إن كنت بتدخني أو ما بتدخني، إذا بتستعملي مواد تنظيفات مثلك مثل اللي بيدخن،
مثل الكتار بلبنان وبالعالم صار كتير مثل ما تفضلت.
صحيح. فالمواد الكيميائية المكدسة ببيوتنا إلى آثار جانبية مخيفة على صحتنا وقت اللي بنتنفس أبخرتها، يعني الأشياء اللي بتطلع ريحتها يعني فابر تبعها أو رزاز بخاختها، أو كمان هون لفت نظر زيادة إنه بشرتنا بتمتص هالمواد هيدي، مما بيزيد من أهمية التعرف على أنواع السموم اللي بتختبئ بشكل منظفات وكيفية التعامل معها ومحاولة إحلال المواد الطبيعية أو الآمنة محلها. بحقولهم أنا بشكل سريع، هني 14 تقريبا: منظفات الغسيل المخصصة لإزالة البقع، المنظفات المخصصة لجميع الأغراض، الكلور أو سائل التبييض، مبيدات الحشرات، منظفات غسيل الصحون الأوتوماتيكية أو اليدوية، منظفات الفرن المحتوية على الغسول، هالليكيد هيدا اللي بيحطوه مستحضر، منظفات الزجاج والنوافذ ومواد تلميع الأساس الخشبي، المنظفات المطهرة للحمامات، معطرات الجو، مبيدات الحشرات المنزلية. إذن هولي موجودين ببيوتنا وبكثرة. رح نعرض البدائل اللي هن أكثر أمانا، رح نعدون بشكل سريع. بتنصح وكالة حماية البيئة الأمريكية بالحد من بقاء النفايات الخطرة بالبيوت وتقليل شراء المنتجات اللي بتحتوي على مكونات ضارة والبحث عن منتجات صديقة للبيئة أو طرق بديلة. رح نبلش مثلا عنا مثل تنظيف الإزاز بمزج ملعقة كبير من الخل أو عصير الليمون بليتر واحد من الماء ومسحه بورق الصحف. كنا بعده لهلا بيستعملوا ورق الجرايد لنمسح الإزاز أو بقطعة قماش حتى يجف. كمان يمكن تلميع الأساس بخلط ملعقة صغيرة من عصير الليمون بنص لتر من الزيت النباتي، أو إزالة بقع السجاد بوضع صودا الخبز بيكينج صودا لمدة 15 دقيقة على الأقل. كما يمكن استخدام الخل لتنظيف المرحاض والكحول لأسطح الأدوات الإلكترونية والبيكربونات الصوديوم مع الخل لإزالة الشحوم، مع إمكانية تحضير معقم طبيعي بإضافة قطرات من زيت شجرة الشاي وملعقة من الخل للماء ووضعه ببخاخة مثل ما نعمل هلأ، مع إضافة قليل من زيت اللافندر لإطفاء رائحة زكية عليه، رائحة حلوة يعني.
إلى موضوع عن الفيروسات كمان، إنما مش الأرض من المريخ وبتنزل على الأرض. فقال باحثين إنه يجب فرض الحجر الصحي على رواد الفضاء بعد عودتهم من المريخ، لأنه عينات الصخور من الكوكب الأحمر ممكن كتير تكون خطيرة مثل الإيبولا. كما أكدوا إنه رح يتعين على الصواريخ العائدة من المريخ الخضوع لعمليات تنظيف كيميائية تتضمن درجات حرارة عالية جدا. وقال استاذ بعلوم الطيران والفضاء انه حماية الارض من الكواكب لازم يكون لها اهمية قصوى عند استقبال اي شخص او اي شيء عائد من كوكب، وخصوصا كوكب المريخ. وقال برأيي وبرأي مجتمع العلوم انه احتمال انه تحتوي الصخور من كوكب المريخ يلي بيبلغ عمره ملايين السنين على شكل من اشكال الحياة يلي ممكن تصيب الارض منخفض للغاية، إنما عينات المريخ يلي بتحصل عليها الناسا لح يتم عزلها ومعالجتها كما لو كانت فيروس إيبولا حتى تثبت سلامتها. وقال كمان إنه رح يتم حجزها بدرجة حرارة عالية قبل ما يتمكن العلماء من دراستها. وأعلنت الناسا إنه رح ترسل رواد فضاء إلى المريخ بحلول العام 2035.
هلا رانيا، بموضوع الشمس مبدئيا شمس بنص عمرها، هل تمر الشمس بأزمة منتصف العمر؟ مش هي أزمة منتصف العمر، تبين أنه حاليا الشمس هي أقل سطوعا من شموس غيرها، نجوم غيرها موجودة بدرب التبانة. قاموا علماء من معهد ماكس بدراسة علمية نشرت بمجلة علمية بألمانيا للمرة الأولى بمقارنة نشاط الطاقة الشمسية بمئات من النجوم الأخرى الشبيهة فيها، الشبيهة بالشمس، بمجرة درب التبانة. واستخدموا الباحثين بالمقارنة بيانات من تلسكوب كيبلر الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكي الناسا، حيث اختاروا نجوم عندها نفس درجة حرارة سطح الشمس وعمر دوران الشمس الحالية اللي نحن موجودة حد يعني موجودين نحن حد منها. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن سطوع الشمس بيختلف عن بقية النجوم الأخرى المشابهة لها، بل هي ضعيفة للغاية من حيث السطوع، يعني شمسنا صارت أقل سطوعا من بقية الشموس الموجودة بمجرة درب التبانة واللي هي عندها نفس تركيبة الشمس الحالية طبعنا. فالشمس حاليا بشكل أساسي هي عبارة عن كرة ساخنة من الإدروجين والهيليوم، وهي نجم متوسط الحجم تكون قبل أكثر من 4.5 مليارات سنة، وهي حاليا بمنتصف عمرها الافتراضي تقريبا. بيبلغ قطرة حوالي 1.4 مليون كيلومتر، بينما بتبلغ درجة حرارة سطحها حوالي 5500 درجة مئوية، وبيستغرق دورانها مرة واحدة حول محورها 24 يوم ونص تقريبا. وكانت الدراسة الجديدة أكدت أنه الشمس عم بتمر بفترة هدوء مغناطيسي، حيث ذكرت أنه بريق النجوم كان بيتقلب بنشاط على مدار الأعوام الماضية، بينما حافظت الشمس على ثباتها. وبينت هالدراسة أنه الشمس مقبلة على فترة هدوء مغناطيسي، وتوقعوا العلماء حين أنه يكون هالفترة هيدي هي بين 2019 و2020، يعني دجا مرقنا أو نحن هلأ عم نمرق فيها. هلأ مبدئيا هل تمر الشمس بمنتصف العمر؟ من ناحية تانية قالوا الباحثين أنه بيعتقدوا أنه حاليا شمسنا عم بتمر بمرحلة انتقالية مشابهة لما سموه قبل بأزمة منتصف العمر، حيث يحتمل أنه تكون بخضم مرحلة نشاط مختلف عن مراحل باقي النجوم كونها بلغت نص عمرها، بحسب البيان هذا الصادر عن الدراسة اللي حكينا عنها. ولكن بالمقابل لقوا الباحثين أنه هالوضع المختلف والأقل نشاطا للشمس بأنه الأفضل لكوكب الأرض. لازم الشمس هلأ تكون بهالمرحلة، لأنه لو ما كانت بهالمرحلة وبعدها بأوج سطوعها ممكن تأذي كوكب الأرض.
ومن حرارة الشمس وإلى كوكب الأرض، مثل ما كنت عم بتقول فادي، هالمرة دراسة أمريكية بتقول إنه الأرض قد تواجه درجات حرارة لا تطاق.
منيح للشمس هلا بلشت.
نعم صح. فخلال عقود عدة بحال استمرار معدل تغير المناخ، قال القائمون على دراسة أمريكية إنه بالسنوات الأخيرة سجلت بعض المناطق بما في ذلك الخليج وشبه القارة الهندية وبعض المناطق المكسيكية مجموعات من الحرارة والرطوبة خارج المخططات. وأضافت الدراسة إنه لفترة وجيزة وصلت بعض المدن إلى الحد الأعلى من التحمل البشري فيما يتعلق بدرجات الحرارة. وأوضحت الدراسة إنه بحالات عديدة وصلت الظروف المحلية إلى درجة حرارة مبللة تبلغ 35 درجة مئوية، وهالمقياس للحرارة والرطوبة مشابه للي بتسميه تقارير الطقس المحلية مؤشر الحرارة. هالحرارة يلي هي 35 درجة مبللة هي فعليا 71.11 درجة مئوية من المتعارف عليهم، ويعتقد انه هيدا هو الحد الاعلى يلي ممكن يتحمله البشر، واكيد عطول بحسب هالدراسة. وتعليقا على نتيجها قال احد الباحثين الامريكيين يمكن الاشخاص التأقلم مع الحرارة والرطوبة الى حد ما، وكلنا عم نعمل هيدا الشيء مع ضعف آلية التبريد الطبيعية بالجسم، فان الاشخاص المعرضين لهالحالات الشديدة ممكن انه يستسلموا لضربات الحرارة او حتى فشل الاعضاء بجسم.
على كل حال بحب ضيف شغلي لمعلوماتي كمان، انه اليوم هالارتفاع درجة الحرارة بحب اقول انه بالسنتيمترات بلشت تبين في ارتفاع للمياه، يعني بلش يعلى مستوى المحيطات.
نعم.
هيدا دليل على انه وضع القطب، كنا رح نحكي الخبر بس لانه وقت ما عاد يسمح لنا، القطب المتجمد بلش عم بنسمع أصوات تحرك للشقف الثلجية الموجودة يعني
نعم.
هلأ هذا خبر حالي يعني نعم. بلش نسمع أنه فإذا في شيء عم من وراء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. بقى منيح أنه الشمس هلأ بنص عمرها وتبلش يخف وهجة لحتى يخف خطرها وتخف ضغط علينا. اكتشاف ثقب أسود هو الأقرب للأرض. اكتشف علماء فلك بالمرصد الأوروبي الجنوبي ثقب أسود جديد بيعتقدوا أنه هو الأقرب إلى الأرض من بين الاكتشافات المماثلة. وأوضح المرصد ببيان أنه الثقب الأسود بيقعد حوالي 1000 سنة ضوئية وهو ناجم عن انهيار نجم ضخم داخلي وبيوازي حجمه 4 مرات حجم الشمس وبيقع بنظام نجمي مرئي بالعين المجردة. وخلافا للثقوب السود الهائلة الثقب صامت لأنه ما بيتفاعل بصورة عنيفة مع محيطه يعني ما بيمتص المواد فهو أسود فعلا. فهو أول نظام نجمي مرئي بالعين المجردة مع ثقب أسود. وبيذكروا أنه العلماء علماء الفلك رصدوا لغاية اليوم حوالي 25 ثقب أسود بمجرة درب التباني اللي بتضم بوسطها ثقب أسود كبير
هائل. هذا المخيف
صحيح. بس بدي أرجع ضيف لمعلومة كنا قلناها قبل بالنشرة العلمية أنه نحن بس تيعرفوا المستمعين نحن مش موجودين بنص درب التباني نحن على أطراف. وهيدا الشيء كمان نعمة من ربنا لأنه لو كنا موجودين بنص درب التبانة نحن كنا بمشكلة كبيرة حاليا.
كان الثقب الأسود خطر علينا
أكيد علينا. كنت انتهت الحياة على كل حال. بقى منيح اللي نحن موجودين على أطراف مجرة درب التبانة.
إلى أخبار علمية متفرقة. مع تمام مشاعر القلق بين الناس من استخدام وسائل النقل العام واستمرار أزمة وباء كورونا انتشر استخدام سيارات الأجرة ذاتية القيادة في الصين وبخطط أصحاب خدمات التاكسي الآلي إلى نشر المزيد من هالسيارات لتلبية الطلب المتزايد عليها.
رقعة تقنية على الحلق اختراع جديد لكشف أعراض كورونا. ابتكروا باحثين بجامعة نورث ويسترن ومستشفى أبحاث بشيكاغو جهاز جديد يمكن ارتدائه وبيقوم بتحديد العلامات المبكرة لفيروس كورونا عن طريق مجموعة من خوارزميات البيانات. وهذا أكيد شيء ملفت شوي وتما كتر الأخبار لأنه رح نرجع نحكي عنه بعدين. هالجهاز بيتموضع بالموقع المثالي على الجسم لقياس معدل التنفس والأصوات والنشاط لأنه هيدا هو المكان اللي بيحدث فيه عادة تدفق الهواء بالقرب من سطح الجلد. بقى تحطي هالنوع من ما بعرف شو حنسميها على الحلق هون على الزلعوم إذا بدي نقول عم بتسجل كل شيء فايت طالع على جسم الإنسان وأكيد رح يبين كل المعلومات عن الجهاز التنفسي تبعنا.
عواصف رعدية بصور اجتاحة المواقع للمشتري بعد ما تمكن فلكيون من التقاط صور عالية الدقة لكوكب المشتري باستخدام تقنية جديدة بتوفر التقاط بأشعة تحت الحمراء من الأرض وبتقارب تلك التي تم التقاطها للكوكب من الفضاء. يعني عم بيضل يبين زيت الشيء كأنه مقلم بالعرض.
بعد 3 سنوات من العمل الشاق نجحوا علماء أعصاب بإنتاج خريطة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لدماغ الفارة. يمكن أنه توضع معيار لكل من الطب البيطري والطب البشري لعقود قادمة. وجمعوا علماء الأعصاب وصناع الخرائط بمعهد ألن لعلوم الدماغ بسياتل بيانات من النسيج الدماغي لحوالي 1700 حيوان مختلف وقسموا دماغ الفارة لكتل ثلاثية الأبعاد افتراضية صغيرة أطلقوا عليها اسم فوكسلز وهالخريطة واعدة على البشر.
ومننهي نشرتنا العلمية بقول مأثور بيقول العلم كالأرض لا يمكننا أن نمتلك منه سوى القليل القليل. على أمل اللقاء القريب معكم الأسبوع المقبل. شكرا للزميلة فريدي سيبا اللي رافقنا على الإخراج الإذاعي.
أنا بدي أشكرك رانيا وبس بدي أقول شغلة أنه في ناس اتصلوا فينا وطلبوا أنه نحكي أكثر عن موضوع الكواكبات اللي عم بينحكى عنها كتير. حكينا عنها ولح نرجع نتناولها أكيد مع الباحثين بنشراتنا العلمية اللي جاية.
إلى اللقاء.